إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد بالولد. رواه أحمد وابن ماجه، وصححه ابن الجارود والبيهقي، وقال الترمذي إنه مضطرب. قلت: الحديث رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر، ورواه عن عمرو بن شعيب ابن لهيعة وهو ضعيف، والمثنى بن الصباح وهو ضعيف أيضا، وحجاج بن أرطى وهو مدلس وقد عنعن، كما رواه محمد بن عجلان وهو صدوق. فالحديث من طريق ابن عجلان جيد الإسناد، وقد استدل الجمهور بالحديث على أن الوالد لا يقتل بولده. وقال مالك: إن أضجع الوالد ولده وذبحه قتل به، وإلا لم يقتل به. وأما الولد فإنه يقتل بوالده، وكذا كل قريب لعموم أدلة القصاص ما لم يكن هناك مانع. وقد اختلف العلماء في الجد والأم، فالجمهور على أنهما لا يقتلان بولدهما، خلافا لبعض الشافعية في الجد، وخلافا لرواية عن أحمد في الأم. قال المؤلف: وعن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال: قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي، وقال فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. وصححه الحاكم. قلت: رجال هذه الرواية رجال الشيخين، فهو صحيح. ففي الحديث الرجوع إلى المصادر الأصيلة وعدم الاعتماد على الإشاعات. ومن هنا رجع أبو جحيفة إلى الإمام علي رضي الله عنه مباشرة. وفي الحديث عدم اختصاص آل البيت رحمهم الله بأشياء من العلم ليست عند غيرهم. وفي الحديث الاكتفاء بالكتاب والسنة في الأحكام الشرعية وما بني عليهما. وفي الحديث عدم ادعاء الإمام علي رضي الله عنه ما ليس له من مقام النبوة أو الوحي. وفي الحديث تفاوت الناس في الفهم، وأن الفهم منحة ربانية يمنحها من يشاء من عباده. وفي الحديث مشروعية كتابة العلم الشرعي. وفي الحديث الاجتهاد واستنباط الأحكام من الأدلة بالتدبر والفهم. وفي الحديث انقسام دلالة الأدلة إلى ما هو ظاهر يفهمه الجميع، وإلى ما يحتاج إلى فهم خاص. وفي الحديث جواز سؤال الإنسان عما تضمنته كتبه ودفاتره من العلم العام. وفي الحديث مشروعية الدية وهو العقل، واستحباب فكاك الأسير بتخليصه من يد العدو. وفي الحديث أن المسلم لا يقتل إذا قتل كافرا، سواء كان محاربا أو ذميا أو معاهدا على سبيل القصاص كما قال الجمهور. وللتعزير باب آخر، وقال أبو حنيفة: يقتل المسلم بالذمي. وفي الحديث أن الأصل أن المسلم يقتل بالمسلم، وإن اختلفت أنسابهم أو أسنانهم أو أموالهم أو مذاهبهم أو مهنهم. وفي الحديث عموم الرسالة لجميع الناس، وفيه توحيد كلمة المسلمين. وفي الحديث تصحيح بذل الأمان من قبل المسلم الواحد، وسيأتي البحث فيه. وفي الحديث تحريم قتل المعاهد، وقوله لا يقتل مؤمن بكافر من أدلة الجمهور على عدم قتل المسلم بالذمي. وقال الحنفية: المراد ولا يقتل مؤمن بكافر أي حربي، ولا ذو عهد في عهده، قالوا أي لا يقتل ذو عهد بكافر حربي. وعند الجمهور أن المعنى الذي لا وعند الجمهور أن المعنى لا يقتل مؤمن بكافر سواء كان ذميا أو غير ذمي. ولا يقتل ذو عهد في عهده، والمعنى الذي لا يحتاج إلى إضمار وتقدير أولى مما يحتاج إليهما. قال المؤلف: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها: من صنع بك هذا؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين، متفق عليه، واللفظ لمسلم. ففي الحديث إثبات القصاص في القتل بالمثقل كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. وفي الحديث أن القصاص من الرجل عند قتله وفي الحديث إثبات القصاص من الرجل عند قتله لامرأة. وفي الحديث إثبات القصاص بمثل آلة القتل ما لم تكن محرمة كما قال الجمهور. وقال أبو حنيفة وأحمد: القصاص لا يكون إلا بالسيف. وظاهر الحديث الاكتفاء بالإقرار مرة بالقتل لإثبات القصاص. وفي الحديث أن الذمي يقتل بالمسلم قصاصا. وفي الحديث التلطف بأهل الجنايات عند قيام القرائن من أجل أن يقروا. وفي الحديث سماع الدعوى بمجرد الشكوى والإشارة. وليس في الحديث القصاص بمجرد ذلك، بل أثبت القصاص بالإقرار خلافا لبعض المالكية، بل الظاهر أن الأخذ إنما كان بالإقرار. وسدل بعض الفقهاء بقوله جارية على جواز وصية غير البالغ وعلى جواز دعواه بالدم، وعرض بأن اسم الجارية لا يختص بغير البالغة. وسدل المالكية بالحديث على تحتم القتل في قتل الغيلة، وهو القتل بخفية لأخذ مال. وسدل بعض المالكية بالحديث على أن القتل بالعصا والسوط ونحوهما فيه القود. وقال الجمهور: هذا شبه عمد تغلظ فيه الدية ولا قود فيه. قالوا: والحجارة مما يقتل غالبا فلا يماثل الصوت ونحوه. قال المؤلف: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح. قلت: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. وقوله فلم يجعل لهم شيئا هكذا رواه النسائي من طريق إسحاق بن راهوية عن معاذ بن هشام، ورواه أحمد عن معاذ ومن طريقه أحمد والبيهقي بلفظ لم يجعل عليه شيئا، ورواه عمرو بن علي فقال فخلى سبيله، ورواه محمد بن المثنى فقال فخلى سبيله ولم ير عليه شيئا. وانتفاء القصاص لكون الجاني دون البلوغ بدلالة قوله إن غلاما، وقيل لكونه حرا جنى على مملوك. وكونه لم يجعل عليه شيئا يحتمل أنه استعفى من أولياء الجناية فأعفوه، أو استعفى من المجني عليه، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل ذلك، ويحتمل أنه أسقطه لفقر عاقلة الجاني. وقيل إنه لم يجعل عليهم شيئا لكون العاقلة لا تتحمل الجناية على مملوك، أو لكون الجناية عمدا. وفي الحديث أن الفقير من العاقلة لا يتحمل شيئا. واستدل الشافعي بالحديث على أن عمد الصغير يكون في ماله، والجمهور على أنه على العاقلة لأن عمد الصبي خطأ. واستدلوا بالرواية الأخرى للحديث. قال المؤلف: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، فقال حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده، ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت، فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. رواه أحمد والدارقطني، وأعل بالإرسال. قلت: الحديث من رواية ابن إسحاق وابن جريج عن عمرو بن شعيب به، وهما مدلسان وقد عنعنا، وخالفهما أيوب فرواه عن عمرو بن شعيب مرسلا بدون ذكر أبيه وجده، وقد رجحت هذه الرواية على سابقتها، فيكون الحديث مرسلا سقط صحابيه وتابعيه. وقد ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى أنه لا قود في الجرح إلا بعد البرء خلافا للشافعي. وقال مالك وأحمد سراية الجناية بعد القصاص هدر، وقال أبو حنيفة بل سراية الجرح بعد القصاص مضمونة. واستدل المالكية بالحديث على إثبات القصاص في شبه العمد، وقال الجمهور شبه العمد فيه دية مغلظة ولا قود فيه، واستدلوا بالحديث الآتي، وهو حديث أبي هريرة في اقتتال امرأتين حيث رمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم الدية على عاقلتها، وسيأتي شرحه في يوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.